رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من سخطه وعذابه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقلوبنا جميعا مع إخواننا في حلب وفي الشام والعراق عموما، وفي كل عصر وفي كل مصر فيه اضطهاد للمسلمين، ونحن نرى ما يحدث وما يحل بهم من النكبات اليوم، إراقة الدماء والتهجير والهدم، هدم البيوت على رؤوس ساكنيها، نساء وأطفال وناس لا حول لهم ولا قوة، لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، قد سلبهم الأعداء حتى حق الدفاع وحاصروهم فلا يستطيعون أن يتقووا بسلاح يرد عنهم. إنها والله المصيبة العظيمة، ونحن نرى ما يحل في إخواننا بإخواننا في حلب وفي غيرها من المآسي العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل الفرج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البأس وأن ينفس الكرب وأن يزيل هذا العدو الحاقد. اللهم إنهم قد اجتمعوا على إخواننا المستضعفين، وأنت الحي القيوم القوي العزيز القهار، لا يغلب جندك ولا يرد أمرك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم هؤلاء الرافضة والنصيرية ومن ملأهم من اليهود والنصارى ومن عاونهم على قتل المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا المستضعفين النصر، انصرهم على عدوك وعدوهم، ولا نملك إلا أن ندعو لإخواننا والمسلمون جسد واحد، وأن نكون عونا لهم في كل ما نستطيع أن نقدمه، فإنه واجب عظيم. والسؤال يوم القيامة عن دماء المسلمين وحال أهل الإسلام والمصيبة العظيمة التي هم فيها، لا شك أنه حساب صعب جدا. وحديثنا في هذه الليلة بعد هذه المقدمة عن يوم القيامة وكيف ننجو من العذاب، ما هي الأعمال المنجية من أهوال ذلك اليوم؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يوم تنفطر القلوب وتبلغ الحناجر، يوم الحسرة والندامة والمجازاة على الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل إنسان مرتهل بعمله سيأتي يوم القيامة ويلاقي ربه، كل امرئ بما كسب رهين. يجادل عن نفسه، من امتن الله عليه في ذلك اليوم وقاه عذاب السموم وأدخله جنة النعيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأنفع شيء للعبد المسلم، نحن الآن لو جلسنا قبل النوم نحاسب أنفسنا الخسائر والأرباح، ماذا فعلنا من المعاصي وكيف نجدد لها توبة نصوح حتى لا ننام إلا على توبة ولا نعاود ذنبا، وإذا استيقظنا نستيقظ على طاعة الله كما ننام على ذكره. ليس للعبد أنفع من توبة ومحاسبة الآن قبل فوات الأوان. من رحمة الله تعالى أن يسر لعباده الصالحين أعمالا جعلها سببا للنجاة من أهوال ذلك اليوم، ومنها التوحيد والعمل به رأس العمل الصالح. حق الله على العباد توحيد الله وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره، توحيد الله حقا والاعتقاد به صدقا والإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى بربوبيته وإلهيته. هذا التوحيد إذا جاءت شهادته يوم القيامة شهادة التوحيد فإنها ترجح بالميزان، كحديث صاحب البطاقة: إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. من حقق التوحيد فعلا دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، لا شرك أكبر ولا أصغر ولا شرك خفي. إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لكن شهادة لا إله إلا الله حقيقية معها العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. شهادة لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تقال، بل لها واجبات لها شروط. من الأعمال التي تنجي من النار يا إخواني التوبة الصادقة، التوبة إلى الله عز وجل. ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم ذهب إلى عابد يسأله فقال ليس لك توبة، فقتله وأكمل به 100، ثم دل على عالم فسأله فقال: وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى بلدة كذا أو قرية كذا فإن فيها ناس صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. وفي الطريق قبضت الملائكة روحه واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم يعني حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، يعني اكتبوا من أهلها. فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، يعني قرية السوء، وإلى هذه أن تقربي. فاقتربت القرية الصالحة، المسافة ضاقت قصرت، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد بشبر، رحمة الله عظيمة. فقبضت ملائكة الرحمة، صدق في توبته فتاب الله عليه. من الأعمال التي تنجي من النار التجاوز عن المعسر والتخفيف عنه. في الحديث الصحيح كان تاجر يداين الناس يعني يبيعهم بالأجل، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه، فقيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر، وأخر في مطالبة الموسر وأسقط حقي عن المعسر. فأدخله الله الجنة. رواه البخاري ومسلم. فهذا رجل معه أصل التوحيد، لكن ما كان من أعماله الصالح الأعمال عمل عظيم هذا الذي كان يرجوه عند الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وقد قال الله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. من الأعمال الصالحة التي تنجي من عذاب النار أيضا الرجاء في عفو الله. يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. وكذلك فإنه عز وجل يخرج من النار رجلان، كما جاء في الحديث الصحيح: يخرج رجلان من النار فيعرضان على الله ثم يؤمر بهما إلى النار، فيلتفت أحدهما فيقول: يا رب ما كان هذا رجائي؟ قال: وما كان رجاؤك؟ قال كان رجائي إذا أخرجتني منها ألا تعيدني، فيرحمه الله فيدخله الجنة. حسن الظن بالله مع أعمال الواحد يعمل ويرجو أن يقبل منه، وكذلك فإن ربنا سبحانه وتعالى إذا كان عبده يرجوه فإنه لا يخيب رجاءه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حضر شابا في سياقة الموت قال كيف تجدك؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهما ما اجتمعان في قلب عبد في مثل هذا في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنهم ما يخاف. من الأعمال التي تنجي من النار رفع الأذى عن طريق المسلمين. زع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق وأماطه فشكر الله له وأدخله الجنة. وحوسب رجل ممن كان قبلنا فوجدوا له أنه أخر غصن شوك كان على الطريق يؤذي الناس فغفر له بذلك. وكيف من يرفع ما يؤذي المسلمين من الشبهات مثلا فيدحضها ويثبت إخوانه، هذا أعظم بكثير ممن يرفع الشوك وغصن الشجرة من الطريق. هذا يرفع ما يؤذي دينهم، ما يؤذي قلوبهم، ما يؤذي عقيدتهم، وذاك يرفع ما يؤذي أجسادهم. فالسعيد السعيد من وفقه الله كي يزيل الأذى عن المسلمين، يزيل الأذى بأي نوع من الأنواع، أي أذية أزلتها عن مسلم، إذا أزلت أذية عن المسلمين هنيئا لك. قال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. وفي رواية مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة، والحديث رواه مسلم. لا تحقر شيئا من المعروف، أي شيء ينفع إخوانك المسلمين اعمله ربما يكون سببا لدخولك الجنة. ومن أعان المسلمين على التخلص من الصور المؤذية في مواقع الشبكات ومن الأشياء الضارة ومن التخريب والاختراقات، أي شيء يؤذيهم يدفع عنهم ذلك بخبرته بقدراته الفنية والبرمجية، لا شك أنه داخل في هذا العمل العظيم. ومن الأعمال التي تنجي من النار الرحمة بالحيوان. وإذا كانت بغي من بغايا بني إسرائيل أشفقت على كلب عطشة فنزعت خفها ووسقته فغفر له به، فكيف بمن يرحم عباد الله ويجعل سقايات الماء في الطرق وفي الأماكن التي يمر فيها الناس في حر الشمس يجدون ماء يشربونه، يجدون ماء يشربونه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقيه، يعني عرض نفسه لنوع من الخطر، يمكن يسقط في البئر فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد رطبة، يعني في كل حيوان حي أجر. وإذا كان الله سبحانه، يقول ابن القيم إذا كان الله سبحانه قد غفر لمن سقى كلبا على شدة ظمأه فكيف بمن سقى العطاش وأشبع الجياع وكسى العرى من المسلمين. نحن الآن قادمون على شهر رمضان وقادمون على موسم حر، فطوبى لمن أعد العدة لسقاية المسلمين والتبريد عليهم. وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة. وكيف إذا واحد عمل ما هو أكثر من ذلك من شفاعات وأعمال وقضاء مصالح للمسلمين وسعي على الأرملة والمسكين وكفالات الأيتام، وهؤلاء المساكين الذين يقصفون الآن يحاصرون حصار الجوع في العراق في الشام، وما يفعل بالمسلمين أيضا في أماكن أخرى، هؤلاء من لهم بعد الله إلا إخوانهم؟ من لهم بعد الله إلا إخوانهم؟ يتلفت الواحد فينا حوله فيجد حال المسلمين في مساكين كروبات، كروبات بعضها فوق بعض، وحتى يعني في مختلف الأماكن تجد هذا عليه دين وهذا جائع وهذا معسر وهذا يحتاج شفاعة وهذا في بلاء، هذا في مرض، هذا ملهوف، هذا يحتاج، هؤلاء يعني بحاجة إلى جاهل يحتاج إلى تعليم، والحاجات كثيرة، حاجات الناس كثيرة. وقال قد قال الله وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكذلك من الأعمال التي تنجي من النار قيام الليل. وابن عمر رضي الله عنهما لما رأى النار في المنام رأى النار قال إذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، فلقيني ملك وقال لم ترع، يعني لا رعى عليك. وابن عمر قص على أختي حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وقصتها حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فإذا قيام الليل على حسب هذا الحديث منج من النار. من كذلك من الأعمال التي تنجي من النار أيضا الاستغفار، وإن أمره والله عظيم، وإنه في محو الذنوب شأنه كبير، فإذا حافظنا على ذلك كيف سيكون الحال. ونختم بهذه الوصية، إذا أردت يا أخي أن تبني بيتا في الجنة فإنك إذا قرأت قل هو الله أحد 10 مرات بني لك بيت في الجنة. وإذا وضبت على السنن الرواتب كل يوم صليت 12 ركعة 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر 2 بعد الظهر 2 بعد المغرب 2 بعد العشاء بني لك بيت في الجنة. وإذا بنيت مسجدا ولو صغيرا ولو من خشب بنى الله لك بيتا في الجنة. وإذا قلت إنني أريد أن أزرعه إنني أحب الزرع، فقد قال إبراهيم الخليل لنبينا عليه الصلاة والسلام في المعراج لما لقي في السماء أخبرهم أن الجنة قيعان، يعني صالحة للزراعة، أرض تنتظر الزرع، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا قلت أنت إنني أريد النخل تحديدا، أريد أن أزرع بيتي في الجنة نخلا، فقد قال عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب. قل سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم كما ورد ذلك في الحديث الصحيح، 100 شجرة تغرس لك يوميا في الجنة. سبحان الله وبحمده 100 مرة قلها في اليوم كم تأخذ منك وقتا؟ سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده. هذه 10 مرات كم أخذت؟ 20 ثانية؟ أقل من 20 ثانية؟ تصور عندما يغرس لك في الجنة 100 نخلة في اليوم، 100 نخلة، وثاني يوم 100 أخرى، و100 ثالثة، و100 رابعة، وتصل إلى 1000 في 10 أيام، 1000 نخلة، وفي 100 يوم كم تصل؟ 10,000 نخلة و100,000 نخلة. وتريد أن تزرع، ازرع بيتك في الجنة، ازرع قصرك في الجنة. وإذا قلت أريد أن أضع فيه كنوزا، البيت هذا أريد أن أضع فيه كنوزا، طيب من لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله أكثر منها. إيش تريد يعني تجد بيتك مليئا بالكنوز؟ وإذا قلت أريد البيت هذا مليء بالثياب والحلل، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من ترك اللباس تواضعا لله، يعني ترك الغالي والشيء الذي يعني يتفاخر به ويرفع الناس أبصارهم إليه، تركه تواضعا لله خيره الله من حلل يوم القيامة. وإذا قلت أريد هذا البيت مليء بالأهل، الأهل والنساء، فقد قال عليه الصلاة والسلام أن من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه خيره الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد من الحور العين أيها شاء يختار. لو يعني غضب ولو شاء أن يوقع لأوقع، ولو شاء أن يعاقب لعاقب، لكن كظم غيظه وسيطر على نفسه. إذن يا إخواني، هكذا نبني قصورنا في الجنة، وهكذا نزرعها، وهكذا يكون النخل فيها، وهكذا نضع فيها الكنوز، ونضع فيها الثياب، ونضع فيها الأهل. فماذا نريد؟ رب كريم، وعلينا العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن ينعم علينا. وهكذا تعرضنا لمجموعة من الأعمال التي تنجي من النار، وكان منها شهادة التوحيد والعمل بمقتضاها، والتوبة الصادقة، والتجاوز عن المعسر، والخوف من الله سبحانه وتعالى، والرجاء في عفوه عز وجل، ورفع الأذى عن طريق المسلمين، والرحمة بالحيوان من باب أولى بالإنسان، وكذلك عتق الرقاب وقيام الليل، وأيضا حسن الظن بالله عز وجل. والأعمال الحمد لله كثيرة، نسأل الله أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. ومع أسئلتكم الأخت كريمة من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
نعم.
سؤالي الأول، عندنا في النشيد الوطني في قسم بغير الله.
الثاني،
في قسم بغير الله، هل يجوز أن ندخل أطفالنا للمدارس بحيث يقومون لهذا العالم؟
طيب السؤال الثاني.
الثاني، هل يأثم المتكاسل في طلب العلم الدنيوي؟
المتكسب بطلب العلم الدنيوي؟
أيوة.
كيف يعني؟
يعني طالب العلم يعني يدرس كيمياء.
طيب الأخ محمد من الجزائر أيضا. محمد،
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك شيخ. والله عندي سؤال برك، أنا عندي ديون كثيرة، يعني عندي ديون كثيرة من شركات الناس، وحاب نعمل قرض على البنك باش نسدد الناس هذا، يعني الناس ما بغوا يستناوني باش نسدد لهم، وعايز نعمل قرض على البنك باش نسدد لهم الأموال تاع الناس هذا.
نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله السلامة والعافية. طيب أمة الله تفضلي من الجزائر أيضا.
يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل، هل صحيح أن عمرة في رمضان تؤدي الحج مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهل أداؤها في رمضان تسقط فريضة الحج؟
لا، الشق الأول صحيح أن عمرة في رمضان تعدي الحجة، لكن تسقط فريضة الحج لا. عدل الشيء للشيء لا يلزم أن يقوم مقامه. يعني الآن لو واحد يعني قل والله واحد تعدل ثلث القرآن، لا، لو واحد نذر يقرأ ختمة ما ينفع أن يقرأ ثلاث مرات قل والله أحد ويقول خلاص أنا سويت اللي علي. عدل الشيء للشيء لا يعني أن يقوم مقامه. فكون عمرة في رمضان تعدل حجة في الأجر لا يعني أن تقوم مقامها في الركنية في أركان الإسلام، فلا بد أن يأتي بحجة الفريضة. أبو محمد من قطر،
السلام عليك أخي صالح والمستمعين.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
الله يعافيك يا شيخ. ما الفرق بين عمارة الأرض وعمارة الدنيا؟ وبارك الله فيك.
حياك الله يا أخي. هند تفضلي. نعم تفضلي.
ألو.
أي نعم.
لو سمحت يا شيخ، إيش حكم الذهاب مع السواق
بمفرده؟
إيه بمفرده، دوام يومي.
طيب أبو ميسم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك في الله يا شيخ.
حبك الله.
عندنا ثلاثة أسئلة يا شيخ لو سمحت. السؤال الأول.
نعم.
ما قصة الغنم المذكورة في قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم الآية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما رأي فضيلتكم في من يقوم بتصوير الأحداث التي تقع في المجتمع، الأحداث أخطاء المجتمع طبعا، وإبرازها للناس عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي من واتساب وتويتر وغيرهما، هل هذا الفعل يقره الشرع أم لا؟ السؤال الثالث يا فضيلة الشيخ، ما حكم من يقوم بإظهار عيوب ولاة الأمر؟
طيب، تسمع اليوم إن شاء الله قصة الغنم المذكورة نفشت فيه غنم القوم، وكذلك ما يتعلق بإظهار العيوب في مواقع التواصل الاجتماعي. أم محمد من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
أي نعم.
يا شيخ عندي أربع سؤالات.
أيوة أيوة.
السؤال الأول، المرأة إذا هي صائم وتشف تفخيط الوجه أو تزيل الشعر اللي بإيديها، هل هي صيامها جائز؟
إذا أزالت الشعر الذي بيدها ما يأثر على صحة الصيام.
إيه؟
ما يأثر على صحة الصيام.
وإذا أخذت خيط الوجه
ممكن تشيل اللحية. اللحية إذا نبت لديها في اللحية أو الشارب، إذا نبت لديها شعر ممكن تشيله، أما النمص طبعا ما يجوز تشيله. وقال بعض العلماء النمص حف شعر الوجه وإزالته، إلا إذا صار معيبا، خرج على نحو غير معتاد، مثلا شعر يغطي الجبين كثيف، يعني صار شيئا مشوها غير معتاد، ممكن تشيله. الأخ محمد من العراق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال قليل، إذا أعطى علاج المريض فمات هذا المريض وهو قبل أعطى علاج أكثر من مرة نفس العلاج، هل يعتبر هذا قتل خطأ؟
هل الطبيب يعني أعطاه على خبرته وعلى ما يعرفه من الأدوية، أم أنه أهمل أو فرط أو استعجل أو ما درس الحالة جيدا، يعني أعطاه أي شيء بدون، هل في تفريط من الطبيب أو إهمال؟
لا ما في تفريط. هو يعني أعطى العلاج قبل هذا العلاج، أعطاه قبل فترة نفس العلاج لهذا المريض وما صار بي كل شيء، وقبل أشهر أعطاه نفس العلاج وما صار بي كل شيء.
طيب
احنا من اعطى العلاج توفى المريض.
طيب احنا كيف عرفنا انه هذا الدواء سبب الوفاة؟ يمكن الوفاة سبب اخر،
ما نعرف.
طيب على اي حال، اذا اجتهد الطبيب فلم يقصر ولم يهمل ولم يفرط، فانه لا شيء عليه، ما على المحسنين من سبيل. متى يكون عليه شيء؟ اذا قصر، فرط، اهمل، ما سوى الفحوصات اللازمة، ما فحصه جيدا، ما نظر في الأمر، ما فكر في قضية الدواء المناسب له، ما هنا. أما إذا كان ما فرط فليس عليه شيء. زينة من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
يا شيخ، الذهاب إلى الحمام النساء سواء للاستطباب أو للتجميل هو جائز أم لا؟ مبارك الله فيكم وفي علمكم.
حياكم الله. أم صهيب من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك يا شيخ. لدي صديقة صار مشكل مع أهلها، وصار مشكل مع أهلها بسبب زوجها.
بسبب إيش؟
بسبب زوجها.
زوجها؟
أيوة. لما هي تزوجت زوجها كانت مضطرة إنها تتزوج يعني غصب عن أهلها، لأنه صار مشكل. بعدين لما تزوجت بزوجها راحت هي وزوجها وأهلها طلبوا منها إنها يعني إنها تطلق منه، والحين هي مع زوجها صار لها فترة 5 سنين ما شافت أهلها.
طيب يعني وضعها مع زوجها الآن وضع طبيعي وعادي، وزوجها يعني صاحب دين وخلق،
يعني عادي يا شيخ؟
عادي. طيب العقد تم بالولي، الولي عمل العقد؟
ايوه.
عمل
هم كانوا يعني كانوا حابين انهم يزوجوه بهالزوج، بس لما عرفوا انه ما عنده مال مرضوا ان يزوجوها، وكان وقع المحظور.
لحظة، الان صار العقد بموافقة الولي ولا لا؟ الولي قال زوجتك؟
ايوه.
طيب، وصار هذا برضا الولي؟ الولي كان راضي يعني ولا مكره؟
هم كانوا راضيين، بعدين لما صار
لا لما صار العقد، ما علينا من بعدين، لما لحظة العقد كان الولي راضي ولا لا؟
لا ما كان راضي.
لحظة العقد
أهلها ما كانوا راضيين، بس قبل كانوا راضيين. لحظة العقد هو راح هو
لحظة العقد كان الولي راضي ولا تحت الضغط والإجبار والإكراه؟ في أحد أجبره؟
لا ما حدا أجبره، بس هم كانوا لازم يتزوجوا لأنه كان.
طيب، على أي حال معلش، هذا سؤال خاص أرسليه على رقم البرنامج، وإذا فيه يعني جواب معين سنخبركم إن شاء الله. يبدو المسألة فيها التباسات وفيها تقول وقد وقع المحظور، ووقع المحظور معناه المسألة فيها ملابسات، يعني لعلنا إن شاء الله نأخذ التفصيل في السؤال. أحلام من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورد لي 3 أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، فيما مضى قلت لي أنني تركت ركن السعي بين الصفا والمروة، وقلت لي يجب إعادته، ونويت أن أقوم بعمرة في رمضان، هل أبدأ بالسعي أم أقوم بالعمرة ثم السعي؟
لا، أول شيء تكمل العمرة السابقة التي فيها شوط ناقص.
هو الحج السابق.
نعم،
أنا تركت السعي الحج.
تركت السعي كله.
قمت بالحج في 2011.
طيب.
فإنني قمت بسعي سعي العمرة ولم أقم بسعي الحج.
وحجيتي تمتعا.
نعم، حجيت تمتعا.
إذن الآن تذهبين وتعملين سعي الحج أولا، ثم تذهبين وتحرمين بالعمرة. يعني أنت الآن عليك إكمال الحج السابق، يعني الحج السابق لا زال معلقا لأنه في ركن ما سويتيه، فعليك أن تذهبي أولا بدون إحرام، تذهبي لإكمال الحج السابق. بعد ما تخلص الحج السابق إذا أردت تعملي عمرة تطلعي إلى الحل وتحرمي بالعمرة وتأتي بها، لأنك إلى الآن لازال الحج عندك معلقا حتى تتميه. نعم. طيب،
وحرم من مسجد سيدة عائشة؟
لا مانع، بعد الحج، بعد ما تخلص الحج سوي السعي الحج، تذهبي إلى الحل مسجد عائشة رضي الله عنها مثلا وتحرمين بعمرة وتدخلين للطواف والسعي.
سؤالي الثاني، صلاة الضحى هل يجوز تأخيرها إلى وقت الظهر قبل وقت الظهر بساعة؟
قبل الظهر بساعة.
العمل.
قبل الظهر بساعة. نعم، لا مانع.
وصلاة القيام بالمصحف هل يجوز؟
نعم، لا بأس ولا مانع. كان
شكرا.
ذكوان مولى عائشة يقوم بها من صحف في يده. مرزوق، تفضل يا أخي.
حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. شكرا. هي زوجتي سقطت في رمضان وكان لها شهرين من وقت الحمل، وكانت تصوم وتصلي وفي خلق دم.
أفطرت في رمضان من عذر؟
نعم، كانت صايم تصوم بس كان يخرج الدم، لكنها سقطت في رمضان.
أيوة، الدم يا أخي الذي هي صامت ويخرج منها الدم، إذا كان هذا الدم ليس دم حيض ولا نفاس فصيامها صحيح.
طيب، جزاك الله.
حياك الله. آدم من السودان. طيب، عبد الله، تفضل يا عبد الله.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. طلع، حياك الله آدم.
الله حياك يا شيخ. عبد الله
حياك الله. عبد الله، تفضل يا أخي.
أيوة يا شيخ، أنا عندي 3 أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، أنا مثلا إذا اشتريت شيء مثلا ب15 ريال يعني، ورحت بعت له هذا الشخص، بعت له واحد ثاني ب20 ريال، لا مانع. الشخص هذا يدري ان انا اشتريت الشيء ب 15 وبعت له ب 20 ريال، هل اكون انا اسف في هذا الحالة؟
لا، انما البيع عن تراض، وحيث انه اشترى منك ب 20 راضيا فلا مانع.
ايوه. والسؤال الثاني، اذا مثلا هو اشترى الشيء من عندي انا وبعد كده فتره جاي يجي يشتري ثاني مره، مثلا اشترى ب 20 ريال، انا قلت له خلاص اذا تبي تشتري من عندي مره ثانيه بعطيك اياه على 25، هل هذه فيها برضه ولا يجوز يعني؟ هذا
هو اشترى منك ب 20 وبعدين؟
ايوه.
وبعدين
انا هو اشترى، انا بعت له اياه ب 20.
ايوه.
فجاء بعد فتره قال لي تشتري هذا الشيء من عندي، قلت له خلاص انا اشتري من عندك لكن مو على نفس السعر اللي اتفقنا عليه، مثلا مو نفس السعر اللي انا
يعني تبغى ترجع.
انا اعطيته مثلا شيء بمبلغ 10 ريال، بعد فتره جاء قال لي خلاص عرض لي للبيع وقلت انا اشتري منه ب5 ريال.
يعني بعته شيئا ب10 وتريد ان تشتري منه ب5.
ايوه.
اذا هو راضي ما في مانع.
هذا يجوز يا شيخ؟
نعم.
أقول هذا جائز يعني؟ هذا جائز؟
إذا بعته شيئا ب10 ثم أردت أن تشتريه ب5 وهو راض لا مانع. أيوة. لا مانع.
طيب
يعني إذا ما بينكم ساعة. إذا ما عندك ما عندكم تحايلات على القروض على الربا، بيع وشراء عادي جدا بريء فلا مانع، ما في لا حرج. محمد. أيوة. من الجزائر، تفضل محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
الله يحييك.
شيخ انا اللي سألتك على البنك، حاب نزيد لك اضافة بس. يعني انا كنت تاجر وعندي اموال عند الناس، يعني كلاوها علي الناس، وذكرها عندي كما قلت دين كبير دين، وبعت رغم بعت كاع املاكي سددت بعض من الدين وبقى علي دين، فحبيت نلجأ للبنك باش نكمل نسلك الدين اللي عندي. طيب. عندي شيكات عند الناس و يعني مثل العدالة وكذا باش نحل المشكلة هذا.
طيب طيب. عبد العزيز تفضل يا أخي. عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
حياك الله
يا شيخ. بارك الله فيك. إذا إنسان فقد يديه سنتين وأعطاه الله سبحانه وتعالى الموهبة أن يكتب بأصابع القدم، هل يجوز له أن يكتب شيء من الآيات وبسم الله؟
لا مانع من ذلك، هو لا يريد إهانة ولا يقصد تنقصا، وإنما يكتب بحسب حاله وحاجته. فلا مانع إن شاء الله. افرض أنه هو طالب يريد أن يختبر، والاختبار فيه كتابة آيات، فهو يكتب، ليس يعني واحد قادر على الكتابة باليد وراح يكتب بالقدم، هذا إنسان محتاج مضطر ما عنده غير هذه الوسيلة. إيمان من الجزائر.
علي السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
شيخ عندي سؤال، أنا أبلغ من العمر 24 سنة.
نعم.
ومقبلة على الزواج.
طيب.
مخطوبة وقرأت فاتحتي وكل شيء، مقبلة على الزواج في هذا الصيف إن شاء الله. هل يجوز لي كشف ذراعي أمام أخوة زوجي علما أني ألبس لباس محتشم؟
طبعا ما يجوز تكشف ذراعيك أمام أخوة زوجك، ويجب أن تتستري عن أخوة زوجك تسترا كاملا، لأنهم رجال أجانب عنك، مثلهم مثل رجل الشارع.
هم أصغر مني سنا بكثير.
يعني إيش يعني أصغر؟ يعني كم أعمارهم؟
أعمارهم من 12 سنة 15 سنة.
15 سنة بالغ، بالغ هذا. و12 سنة صار يعرف النساء ويعرف. 12 سنة هذا مفتح، ما هو طفل صغير ما يفهم ولا ما يعقل. فلذلك تحجبي بارك الله فيك. فاطمة من الجزائر أيضا تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف للمرأة المسلمة في هذا الزمان أن تخدم دينها يعني وتزكي نفسها؟
طيب طيب جميل جميل. تسمعين إن شاء الله الجواب. كيف تخدم المرأة المسلمة دينها في هذا الزمان؟ أبو عثمان تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة.
طيب تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز التصوير بالجوال لما يجوز؟
طيب.
بالجوال يجوز التصوير؟
طيب غيره؟
غيره أي أقرن فاتح لأبيه متوفى إلا رحم على بس.
نعم
أبيه متوفى يجوز أقرن لأن فاتح عليه إلا رحم على بس.
لا لا السؤال أعيد السؤال مرة أخرى. ما هو السؤال؟
أبي ميت.
الوالد متوفى.
أيوة نعم
أيوة.
يجوز أقرأ على الفاتحة إلا رحم على بس أقول الله يرحم عبيده.
لا ما ورد قراءة الفاتحة على الميت. عليكم بالدعاء له بالمغفرة والرحمة وقل رب ارحمهما كما رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما رباني صغيرة. قاسم من السودان.
عندي سلام عليكم يا شيخ. عليكم والله السلام. إني أحبك في الله
ورحمة الله وبركاته. أحبك الله. حياك الله.
جاسم حمزة من السودان.
بسرعة يا أخي لأنه معنا متصلين. الله يرضى عليك. تفضل يا أخي.
هل المعاملة معه في أي شيء غير العمولات أو غير الأقراض هل أنا بتعامل معه أم لا؟
يعني تتعامل مع من؟
السؤال الثاني.
لحظة يا أخي. التعامل تقصد التعامل مع من؟ طيب أحمد من الجزائر. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين من فضلك.
تفضل يا أخي. نعم.
السؤال الأول هو حكم اللي ما ينهض لصلاة الفجر صباح.
يعني عمدا ولا كيف؟ يعني كيف ما يستيقظ لصلاة الفجر؟ كيف
هو أصله يكون نائم يا شيخ؟
أيوة يعني دائما يسهر في الليل ولا لا ينام مبكرا؟
لا هو هو ينام ما يطول ينام بكري
طيب يعني يضع المنبه الساعة الجرس يوصي أهله يصحوه يتخذ أسباب ولا لا؟
لا لا ما يتخذ أسباب.
ما يتخذ أسباب للاستيقاظ؟
نعم.
أي.
لا ما يتخذ.
طيب غيره.
وسؤال ثاني هو على كم سنة بيصوم هو الولد؟ عندي أخي على كم سنة بيصوم؟
يعني في السنوات ما صام رمضان فيها؟
لا.
أي يعني سنوات ترك صيام رمضان فيها؟
لا هو عنده 12 سنة هو يصوم ولا لا؟
عمره 12 سنة هل يصوم أم لا؟ هل يستطيع نعم. الصيام صحيا؟ يعني جسده يطيق الصيام ولا لا؟
نعم هو جسده خرص. نعم خرص.
إذن يصوم يعني كما قال العلماء مروا أبناءكم بالصلاة مروا أولادكم وهم أبناء 70 وضربوا عليهم أبناء 10 فقالوا يؤمر بالصيام كما يؤمر بالصلاة فإذا أطاقه يعني ما عنده مشكلة صحية ما عنده مانع صحي يؤمر بالصيام تعويدا عليه وإن لم يجب عليه كالصلاة. مريم تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
نعم.
السلام عليكم أنا مريم من الجزائر.
نعم
أنا أتزوج.
أيوة.
عندي زوج طلقني بالثلاث.
أيوة.
عندها كنت حامل وأعادها مرة أخرى من الأول.
محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب الشيخ عندي سؤالين لو سمحت. السؤال الأول أنا من سكان أهل جدة وأحيانا أروح مكة مثلا أشوف التلفزيون أروح مكة مثلا فأول ما أوصل لمكة أشعر أن الحرم فاضية فأنوي أبغى أنوي العمرة فهل أطلع مثلا إلى عرفة أو مزدلفة أو منى أو تنعيم وأحرم وأجي ولا لابد من الرجوع إلى جدة مرة ثانية؟
طيب لحظة شوي. أنت لما ألقيت نظرة على التلفزيون في قناة الحرم وشفت أن الحرم يعني في ما هو زحمة ها ورحت إلى مكة ما كان قصدك العمرة؟
لا ما كان قصد العمرة كنت رايح بس كده في الحرم كزيارة للحرم فقط يعني.
يعني لكي تصلي في الحرم.
نعم
فلما صرت في مكة خطر بذلك العمرة، انه يعني الان ليش ما اسوي عمرة وانا في وانت في مكة يعني.
صحيح.
تخرج الى التنعيم، الى الحل، الى اي مكان خارج الحرم، خارج منطقة الحرم، وتحرم وتدخل بعمرة، لانك ما نويت الا في مكة، ما عزمت الا في مكة، ما خطر على بالك العمرة ونيتها الا في مكة.
نعم. طيب السؤال الثاني بعد اذنك.
تفضل.
لو اشتريت ذهب الآن مثلا بمئة ريال، وبعد شهرين غير الذهب صار 120 أو 130، فيعني اشتريت صار لي مثلا معايا 50,000 ريال، بدل ما شلها فلوس شلتها ذهب، أما ارتفع سعر الذهب بعته، وبعد شهر كمان نزل سعر الذهب الشريط، يعني كل ما ارتفع أبيع وأما انخفض اشتري، وهكذا فرق الزيادة بين الشراء والبيع هل عليه زكاة؟ بس ما قصدي التجارة، لكن يعني حفظ المال.
ايه سلم هذا سلمك الله تجارة، هذه هي التجارة، انك تشتري اذا رخص وتبيع اذا ارتفع وتكسب، هذه التجارة. وما هي التجارة اذا؟ ما هي التجارة اذا لم تكن هذه تجارة؟ تجارة واضحة جدا، تشتري اذا نزل وترتفع وتبيع اذا طلع السعر، بعد سنة تشوف ايش عندك من الذهب ومن الفلوس وتطلع على قيمتها في 1025.
لكن قبل سنة ما عليه شيء.
قبل أصلا أنت كان عندك مبلغ، والمبلغ هذا زكاته ماشية، فإذا جاء حول المبلغ الأصلي تشوف إيش عندك ذهب ونقد وتزكي، وبعد سنة وبعد سنة ذهب ونقد وتزكي.
نعم. لا، أنا المبلغ اتصرفت فيه خلال شهرين وخلص، يعني راح من عندي، يعني كان عندي مبلغ اشتريت بيه ذهب، واما غيري ارتفع بعته وخدت فلوس، وبعدين اشتريت ذهب وبعته، وبعد شهرين او ثلاث شهور الاموال اللي صرفت فيها وصرفتها يعني خلاص بالفعل.
خلاص، مع اذا ما كملت حول على المبلغ الاصلي اللي كان معك قبل ما تدخل في شراء الذهب، اذا ما كملت حول عليه خلاص انتهينا. لما ما في زكاة، لما ياتيك مال اخر ويحول عليه الحول يبلغ نصابا فيه زكاة. انس تفضل يا انس.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صليت إمام في السوق بجماعة، وفي الركعة الثالثة جاني خاطر أني أنا ما توضيت، فصلاتي وثلاث مؤمنين ورأي. والسؤال الثاني.
لحظة شوي.
تفضل.
صليت إماما بجماعة في السوق، وفي الركعة الثالثة تذكرت أنك على غير وضوء، ولا جاك خاطر أنك على غير وضوء؟
جاني خاطر، شك، ما متأكد لا أنه توضيت أو ما توضيت.
أيوة، يعني أنت داخل في الصلاة على أساس أنك متوضي.
أيوة صحيح، بدأت على أساس أني متوضي،
فأنت تتذكر أنك توضأت قبلها، بس ما تتذكر أنك أحدثت أم لا.
لا، أنا بالركعة الثالثة يعني تذكرت أن أنا توضيت أو لا، ناسي.
يعني نحن نريد اليقين، أنت عندك يقين أنك متوضي وتشك في الحدث، ولا عندك يقين بالحدث؟ اصبر شوي. لحظة، اصبر اصبر اصبر. أنت عندك يقين بالوضوء وتشك أنك أحدثت ولا لا، ولا عندك يقين بالحدث وتشك أنك توضيت ولا لا؟
عندي أشك أني توضيت أو لا.
يعني عندك يقين بالحدث.
أيوة.
وتشك هل توضيت أم لا.
أيوة.
فالأصل أنك محدث حتى يثبت أنك توضأت.
أيوة.
خلص.
على المأمومين وراي
الراجح صحة صلاتهم، وعليك أنت أن تعيد الصلاة.
طيب، أثناء العمرة قمت بالوضوء ومسحت على الخفين، ووصل الماء إلى رجلين.
لا مانع إذا أنت لبست الخفين على طهارة ومسحت على الخفين، فكون يتسرب شيء من الماء إلى الداخل بدون ما تنكشف القدم، بدون ما تنكشف القدم، لا يضر.
طب أغسل يا شيخ لو سمحت، عندي من الشركة، أنا استقلت من عندهم وتأخروا بدفع الرواتب، فهل يجوز أني أعطي مبلغ من المال لموظف الحسابات عشان يعطيني مستحقاتي قبل الآخرين، أو يقرفها لي، أو ما يجوز؟
هذه رشوة، واضح.
هذه يعني عشان ما يضيع الحق.
هذه رشوة واضحة. لكن هل امتنعوا ولا ايش؟ امتنعوا عن الاعطاء؟
ياخروا اعطاء المستحقات ممكن سنتين او ما يعني في اشخاص من سنتين ما اخذوا مستحقات.
طيب ارسل لي هذا السؤال على رقم البرنامج. تاخير تاخير الشركه اعطاء الحق هل يبيح رشوه موظف فيها لاخذ الحق؟ ارسل هذا السؤال وسنبحث ان شاء الله. لا جواب الان ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتولانا واياكم برحمته. وقفة قصيرة ثم نعود إليكم إن شاء الله.
حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه، لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، والشراء مثل البيع، فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه. ومثال البيع على البيع: اشترى زيد من عمرو سيارة ب10,000، فذهب رجل إلى زيد وقال له: أنا أعطيك مثلها ب9، أو أعطيك أحسن منها ب10، أو أبيعك مثلها ب10. فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء: باع زيد لعمرو سلعة ب9، فجاء آخر وقال للبائع: بعتها على فلان ب9؟ قال: نعم. قال: أنا أعطيك فيها 10، أو بعها لي أنا ب9 ودعك منه. والراجح أن البيع على البيع حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين.
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي، وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث، أو ثلاثة دون الرابع، أو أربعة دون الخامس، وهكذا. فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم، لأنه يعود عليه بالحزن والخوف، وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته، فيزيده ذلك غما وحزنا. لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى:
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان.
ومن صور التناجي المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث، أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب. قال النووي رحمه الله: وفي معناه، أي معنى التناجي، ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه، لأن العلة موجودة. فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما، فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما. واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين: الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي، الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه، وإلا حرم. فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه، فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه، فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد. قال تعالى:
إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى، مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه، يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر، فالأمر في ذلك واسع، بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة، وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين، وأن يلبسهما على وضوء كامل، ومدته يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء، فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا، ولبس الخفين، ثم انتقض وضوءه الساعة 9 صباحا، وتوضأ في الساعة 12 ومسح على الخفين، فيبدأ احتساب المدة من الساعة 12 لا من الساعة 9، ويكون المسح في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل، ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح فوضوءه صحيح ما لم ينتقض بناقض آخر، فإن أراد المسح مرة أخرى وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا، يغسل فيه قدميه ثم يلبس الخف ويراعي الشروط السابقة.
الحمد لله، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. زيارة القبور للنساء طبعا نقول له لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زوارات القبور أو لعن زوارات القبور، ولذلك فإن المرأة تدعو من مكانها ولا تحتاج إلى الذهاب إلى المقبرة، وفي ذهابها خطر من عدة جهات. يقول السؤال ألبس النقاب كل ما أنزعج من لبسه وأفكر في تركه أحلم بالبحر. أنا لا أعرف تفسير الرؤى، ولكن الشرع يقول بأن المرأة، والشرع فيه تغطية المرأة، قال عليه الصلاة والسلام المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان فعليها الحجاب، يعني سواء رأت البحر ولا ما رأت البحر، المهم ماذا ورد في الشرع، ماذا ورد في الشرع عليها أن تلتزم به. فنوصيك أيتها الأخت بالثبات والصبر والبقاء على الحجاب الشرعي. يقول هذا السؤال إذا كان يعني الزوج أخل بشرط في العقد وهو السكن الخاص، خلاص إذا ما حقق الشرط لها أن تطلب فسخ العقد، لها أن تذهب للقاضي تقول بيني وبينه شرط وقد أخل به، أطلب حقي، أريد ما أبغى. إذا كانت لا تريد أن تكمل معه لها أن تطلب ذلك، لها أن تطلب فسخ العقد لأنه لم يوفي بالشرط، لكن هذا ما تفعل من عنده، هي تتصرف، لا تذهب إلى القاضي. القراءة على الميت قراءة القرآن لم تثبت بدليل شرعي، ولذلك فإننا ندعو له بالمغفرة والرحمة. يقول السؤال ما رأيكم بمن يعالج بالرقية الشرعية وفي نفس الوقت يخبر عن عمل السحر ومن الذي عمله ومتى عمله؟ طبعا هذه الأشياء الخفية إذا قام واحد بإعطاء تفاصيلها فهذا غالبا يكون متعامل مع السحرة أو متعامل مع الكهان، فلذلك لابد من الحذر من هؤلاء الذين يعطون المعلومات عن الأشياء الغيبية، يعطون معلومات تفصيلية عن الأشياء الخفية والغيبية. كيف عرف؟ كيف عرف كان معه لما عقد السحر؟ ويعرف من هو ومتى والساعة كم عمل السحر. هذا معنى هذا مطعن عظيم في هذا الشخص، فلا بد من الحذر منه ولا يذهب إليه. الرقية واضحة، قضية الرقية بالقرآن ما في شيء آخر، القضية القرآن والأدعية الصحيحة. يقول إذا فعل الاستمناء في نهار رمضان، طبعا إذا خرج منه المني فإنه يفسد صومه وعليه التوبة إلى الله والإمساك بقية اليوم وقضاء هذا اليوم. كيف الغسل من الجنابة؟ توضأ وضوء غسل العورة أولا، ثم توضأ وضوءك للصلاة، ثم الماء على شقك الأيمن والأيسر وعلى رأسك وعمم البدن بالماء والحمد لله. يقول هل إذا يعني جاء من الغائط لا بد من الغسل بالصابون؟ لا ما يلزم، المهم إزالة النجاسة بالماء، بعد ذلك أراد أن يستعمل الصابون هذا لا حرج لا بأس، زيادة تنقية زيادة تنظيف وتنقية، لكنه لا يجب وجوبا. يقول كم نصاب المال الذي عليه الزكاة؟ قيمة 600 غرام من الفضة، 600 غرام تقريبا، نصاب الفضة 600 غرام، كم ثمنها في السوق بالعملة التي عندك واحسب. والدتي تلقي مسؤولية بيتي على البنات المتزوجات خاصة، لا هذا غير صحيح، الآن البنات المتزوجات مشغولات بالزوج، البنات المتزوجات كل واحدة مشغولة بزوجها، فلما تقول أنت المتزوجة تعالي نظف البيت وهي عندها زوج وعندها أولاد وعندها بيت هي مسؤولة عنه، هذا غير صحيح. الآن صارت محكومة بزوجها تحت زوج، فما كيف الآن تقول اتركي بيتك وتعالي؟ لو أذن زوجها ماشي، لو أذن طابت نفسه وقال روحي نظف بيت أمك لا مانع، لكن لا لازم تجي، وإذا ما جيتي أنت عاقة وأنا أغضب عليك وأدعي عليك، طبعا هذا عدوان ما يجوز. يقول النشيد في قسم بغير الله، القسم بغير الله حرام، لا يجوز القسم بغير الله لأن هذا مصادم للتوحيد، والقسم فيه تعظيم وهذا التعظيم لا يليق إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا لما نقول نحلف بشيء ما يجوز أحد يقول بشرفي بأمانتي بحياة أولادي أقسم برأس أبي أقسم بكذا أقسم بالعروبة أقسم، هذا حرام. من كان حالفا فليحلف بالله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ويكون كفر أو شرك وشرك أكبر أو أصغر بحسب ما في قلبه واعتقاده. فإذا لا نحلف إلا بالله، وما يجوز أن نعلم أولادنا أن لا نردد شيئا فيه حلف بغير الله وأنهم لا يحلفون إلا بالله. قرض من البنك، الأخ يقول أنه عليه خسر في التجارة، له أموال عند الناس وفي شيكات وفي ناس وهناك ناس تطالبه، فهل يجوز أن يقترض من البنك؟ لا يا أخي لا تقترض من البنك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، اصبر حتى لو اقترضت، حتى لو وصل أمر أنك تأخذ من الزكاة إذا صرت غارما، ولا أنك تأخذ من الربا، تأخذ من الزكاة إذا كنت غارما ولا أنك تأخذ من الربا، هذه على الأقل فيها لك فيها رخصة، والغارمين من أهل الزكاة إذا كان دينا في مباح غرم دخل في تجار. فأوصيك بعدم قربان الربا، لا تقربه. عمارة الأرض وعمارة الدنيا قريبا بعضها، يعني نحن إيش يعني الدنيا ما هي بالنسبة لنا؟ نعمر الكواكب الأخرى؟ لا لا، هذه التي نحن عليها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، والله عز وجل قالوا منها تخرجون، يعني من هذه الأرض. الذهاب مع السائق وحده لا، لأن هذه خلوة والخلوة لا تجوز، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لو كان في طريق كله مزدحم والناس تنظر والشبابيك ما هي مستورة ومكشوفة، لكن أين هذا؟ هذا نادر ما يحدث الآن، في شيء اسمه طرق سريعة، طرق سريعة ما فيها رقابة من أحد إلا الله عز وجل. طيب، ما قصة الغنم المذكورة في الآية وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم مشاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. تحاكم إلى داود وسليمان عليهما السلام صاحب بستان مزرعة، قيل كان كرما نبتت عناقيده، يعني أنبتت الشجر طلعت عنب. اقتحمته غنم واحد آخر وأكلت من أشجاره وأفسدت وخربت. راحوا لداود عليه السلام قضى أن الغنم لصاحب البستان لأنه فرطوا. خرجوا على سليمان عليه السلام سألهم وعلم، فقضى سليمان بما فهمه الله أن تكون الغنم عند أصحاب البستان، وأصحاب الغنم يأخذوا البستان يرجعوه مثل ما كان، فإذا رجع البستان مثل ما كان يأخذ أصحاب الغنم غنمهم ويأخذ صاحب البستان بستانه. هذه الفطنة ففهمناها سليمان القضية. طبعا في شريعتنا على أهل الحوائط البساتين حفظها بالنهار، وأهل الغنم عليهم حفظها بالليل، وإذا فلتوا غنمهم ودخلت وأفسدت بالليل يغرمون قيمة ما أفسدوه. طيب كيف تخدم المرأة دينها في هذا الزمن؟ أولا تتعلم دين الله، العقيدة، توحيد والعبادات، وماذا يجب عليها مثلا في أمر الحجاب والطهارة، ثم إذا كان ذات يعني حق، إذا كان ذات زوج إيش حقوق الزوج مثلا، ثم الدعوة إلى الله، هي مثل الرجل مكلفة بالدعوة إلى الله، بلغوا عني ولو آية، وتعمل في دعوة النساء. من يصل إلى النساء؟ هذه المرأة نصف المجتمع وتربي نصف الآخر. هذه المرأة المعرضة اليوم لأنواع الأخطار اللي عليها الغارات يريدون إفسادها بأي طريقة، بالاختلاط، بخلع الحجاب، بالتبرج، تطلع في الرياضة وفي الأولمبيادات وتمثل وعلى المسرح وتغني، يعني يريدون إفسادها بأي طريقة، لأنه خلاص إذا أفسدوا الغارة فسد المجتمع بأي طريقة. ومرة يسمونه إثبات جدارة، ومرة يسمونه كلام، يعني كله بدغدغة عواطف ولعب، ولا هي كما قال الله: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا يعني أمام الشهوات. إذا أمامنا نساء متبرجات وراقصات إيش يعني متوقع يعني؟ ولكن لما يصير في نساء محجبات متطهرات عفيفات، هذا أبواب عظيمة للشر تسد. النساء طاقة عظيمة، في نساء عندنا قدرات علمية في الحفظ وفي الفهم والقراءة والتلخيص، ومجموعات الواتساب شغالة، ومجموعات علمية وشرعية، ومجموعات تدبر القرآن ومناقشة أحوال المرأة والتواصي فيما بينهن في إصلاح شأن المرأة. والمرأة لما تتكلم وتعارض هؤلاء المفسدين والمنافقين يمكن أحيانا يصير كلامها أقوى من كلام الرجل، يعني تقول أنا لا أريد هذا الفساد، أنا لا أريده، أنا أنتم إذا كنتم تريدون يعني من أجلي أنا لا أريده، خلاص كلامها يكون أقوى. وعيفي تدخل في مؤسسات نسائية خاصة يعني صحية تعليمية، أنشطة عويلة للنساء، تحفيظ القرآن الكريم مثلا. كذلك تشتغل المرأة المسلمة في التجمعات النسائية، كليات نسائية مثلا، وهناك أنواع من الأعمال الكثيرة التي يمكن أن تقوم بها: إدارة المدارس النسائية، إدارة الكليات النسائية، إدارة أماكن مدارس التحفيظ النسائية، ممكن يجعل وكيلات لصاحبات الشكوى تروح مثلا واحدة عندها خبرة قانونية لها مكتب خاص بالنساء، تجي المرأة اللي عندها مشكلة تقول أنا مظلومة في كذا في كذا، كيف هذا، كيف أكتب عريضة دعوة، كيف أكتب عريضة دعوة، كل شغل نساء في نساء. وممكن كذلك المرأة المسلمة أن تمارس أدوارا في حل المشكلات الاجتماعية. نحن نحتاج اليوم مستشارات من كثر المشكلات الاجتماعية الموجودة، نساء مع أزواجهن، نساء مع أولادهن، نساء مع نساء، فوين تروح المرأة؟ لابد يكون لها متنفس، أخوات خبيرات قديرات صاحبات علم تجربة خبرة. يقول التصوير ونشره في التواصل الاجتماعي، والله يا أخوان هذا من البلاء العظيم الآن. يعني سناب شات والإنستغرام والتليجرام، خلاص صور وانشر، صور وانشر، والكاميرا مفتوحة على طول، بث مباشر، كشف عورات، هتك أستار، اعتداء على الخصوصيات. كيف هذا؟ يعني هذه مواقع التواصل الآن صارت يعني عبارة عن عين تجسسية، عين تجسسية كذا، ثغرة مفتوحة في البيت. إنما جعل الاستئذان من أجل النظر والبصر، ليش طيب أصلا نستأذن قبل ما ندخل البيت؟ ما هو من أجل أن لا نطلع على عورات أهل البيت. فالآن عورات أهل البيت كلها منقولة على الهواء مباشرة، لايف، بث مباشر. مصيبة والله مصيبة. أحيانا واحد ممكن مثلا يعني يصور مشهد معين، مثلا يعني خطأ معين أو شيء معين ما هو فيه كشف عورات ولا انتهاك خصوصيات، ليبين مثلا خطأ معين، أفر مثلا حمام إلى جهة القبلة فرضنا، ولا مكان فقال هذا كذا إلى جهة ما يجو. يعني ممكن بعض اللقطات تعليمية نعم، بس ما تكون فيها كشف عورات ولا انتهاك خصوصيات. بعدين في معالجات سرية لازم تصير، يعني ما هو على الملأ، ما هو أمام الناس، الحكمة هكذا. طيب السؤال في قضية الذهاب إلى حمام النساء، في حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته يعني زوجته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليه الخمر، وحسنه الشيخ الألباني. حمام البيت ما هو مقصود، حمام البيت هذا مستور، لكن في كان حمامات عامة وتسخن فيها الماء من زمان، وجاء في سنن الترمذي أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلنا على عائشة فقالت أنتن اللاتي يدخلن نساؤكم الحمامات، يعني الحمامات العامة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. حديث صحيح. فالحمامات العامة اللي ممكن فيها كشف عورات وتساهل وربما يطلع فيها اختلاط، ربما ما يجوز المرأة تروح لها تذهب إليها وتكشف عورتها، مرة يقول هذا حمام عام وهذا حمام مغربي وهذا بالليزر وهذا إزالة شعر، طيب وانت تكشفي عند من؟ وحتى هل يجوز المرأة تكشف المرأة على العورة على المرأة؟ ما يجوز، ما يجوز. على أي حال إذا كان المكان مستورا وما في اطلاع ولا كشف عورات لا على رجال ولا على نساء، ما في كشف عورات، فممكن المرأة تذهب، قد تذهب إلى مزينة شعر، قد تذهب إلى مكان علاج، بس لابد يكون في ستر، لابد، قد تكون تحتاج إلى معالجة مثلا، يعني افرض مثلا عندها انزلاق غضروفي تحتاج إلى تدليك، امرأة تقوم عليها. طيب يقول انه ما يستيقظ لصلاة الفجر، يا اخي لابد من اخذ الاسباب، لابد من اخذ الاسباب، يعني النوم المبكر، يحط منبه، يوصي اهله، هذه صلاة، هذه صلاة. لو كان عندك بالله رحلة دولية او مؤتمر او يعني صفقة تسافر لها، والطيارة الساعة 3 قبل الفجر، يلا بعضهم ما ينام الليل أصلا، وبعضهم يحط 20 منبه عشان ما تفوتوا رحلة طيارة في أمر دنيوي، هذه صلاة؟ صلاة. ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. طيب أخيرا، تكسب بطلب العلم الدنيوي لا مانع منه، أما العلم الديني يقصد به وجه الله ولا مانع من أخذ الأجرة على التعليم، على التعليم. أما التعبد بينك وبين الله ما تأخذ عليه فلوس، الواحد يقول أنا أقرأ لله وعطوني، أنا أقرأ وعطوني فلوس، لا، لكن أنا أعلم عطوني فلوس على تعليمي لا مانع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخير، وأن يتوب علينا، وأن يتغمدنا برحمته ويرزقنا جنته. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي إلى الحق المبين بصائره. وعلى الهدى للسائرين منائر، نور الكتاب ونور هدي نبينا كي لا